حديث كله عبر وأخلاق تمجدنا وبحر العلم ممتلئ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتنا المباركة، إلى سلسلة الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة، وهذا هو لقاؤنا الثامن بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا مع الحديث الأول، مع حديث النية الذي رواه الشيخان البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم الكشيري النيسابوري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تعرفنا في اللقاء الماضي على أهمية هذا الحديث، واستغرق الكلام على أهمية الحديث وفضل الحديث ومنزلة الحديث كل الوقت في الحلقة الماضية. وفي هذه الليلة المباركة نحن مع الشرح التفصيلي لهذا الحديث المبارك. أولا، ما هو سبب هذا الحديث؟ ما هي المناسبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بسببها هذا الكلام؟ أخرج سعيد بن منصور في سننه، والطبراني في الكبير، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رجاله رجال الصحيح، واللفظ الذي معنا للطبراني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر إليها، فهاجر إليها فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. هذه مناسبة الحديث عند غير واحد من أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر: وليس في هذا الحديث، ليس في كلام ابن مسعود أن الحديث سيق بسبب ذلك، لكن هذا هو السبب المشهور، وقد ورد مثل ذلك في قصة زواج أبي طلحة من أم سليم. لما مات مالك ابن النضر زوج الرميصاء وانقضت عدتها، تقدم إليها خطاب كثر فخطبها أبو طلحة، وكان على الكفر يومئذ، فقالت: يا أبا طلحة، إني امرأة مؤمنة وأنت امرؤ كافر، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة، فكان ذلك مهرها، فلم نعرف أبدا امرأة أكرم مهرا من أم سليم. هذه مناسبة الحديث، والعبرة على كل حال بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، والحديث على الراجح له أكثر من سبب، لكن أهل العلم اقتصروا على مهاجر أم قيس لأنه هو المشهور الصحيح الثابت. طيب، الحديث فيه كلمات تحتاج إلى شرح. قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. الأعمال أي أعمال الجوارح الشرعية التي تحتاج إلى نية. بالنيات، النيات جمع النية، والنية هي القصد والعزم، وهي انبعاث القلب لفعل ما يرجو فيه جلب النفع ودفع الضر. إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ، امرئ يعني شخص أو رجل أو إنسان، والتأنيث منه امرأة، والمراد به هنا الرجال والنساء. فمن كانت هجرته، الهجرة لغة معناها الترك والانتقال، وشرعا هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار الخوف إلى دار الأمان، كما فعل الصحابة لما هاجروا من مكة إلى الحبشة، ولما هاجروا من مكة إلى المدينة. وتطلق الهجرة أيضا على ترك المنكرات والذنوب والسيئات، ومنه قول ربنا عز وجل: والرجز فاهجر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، هذه مفردات الحديث، وهذا هو سبب الحديث. الشرح التفصيلي كلمة كلمة لهذا الحديث. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قوله عن أمير المؤمنين. أول من لقب بهذا اللقب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول حاكم للمسلمين يلقب بلقب أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والسؤال: ولكن من الذي لقب عمر بلقب أمير المؤمنين؟ الجواب فيه أقوال. القول الأول: لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم الطائي لما دخل عليه وطلب الإذن من عمرو بن العاص، قال له: يا عمرو، استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقال عمرو: أنتما والله أصبتما اسمه. فدخل عمرو على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذه أول مرة تقال هذه الكلمة لعمر: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ما بدا لك في هذا الاسم؟ فأخبره الخبر وقال: أنت الأمير ونحن المؤمنون، أنت أمير المؤمنين. هذا ذكره صاحب تاريخ الخلفاء. القول الثاني: قيل أول من لقب عمر بلقب أمير المؤمنين هو المغيرة بن شعبة. القول الثالث: قيل أن عمر نفسه قال للمسلمين: أنتم المؤمنون وأنا أميركم. ذكره الطبري في تاريخه. وقد قيل أن أول من لقب بأمير المؤمنين مطلقا هو عبد الله بن جحش، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال له أصحابه: ما ندعوك؟ قال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم. قالوا: أنت إذن أمير المؤمنين. ومن بعده صار هذا اللقب يطلق على كل من خلف أبي بكر الصديق وعمر الفاروق. أي حد من عهد عمر يسمى أمير المؤمنين في الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، وفي دول كثيرة متناثرة حكمت جزءا من بلاد الإسلام، وإلى الآن هناك من يقال له أمير المؤمنين. وفائدة أخرى: إليكم جملة من ألقاب الملك قديما، إليكم جملة من ألقاب الملك قديما. كل من حكم الروم قديما لقب ملكه قيصر، كل من حكم الروم قيصر، كل من حكم الفرس كسرى، كل من حكم الحبشة النجاشي، كل من حكم القبط قديما مقوقص، كل من حكم مصر قديما يعني قبل الإسلام لقب ملكه فرعون، كل من حكم الترك خاقان. هذه ألقاب الملك. كل من حكم الروم لقبه قيصر، كل من حكم الفرس لقب ملكه كسرى، كل من حكم الترك لقب ملكه خاقان، كل من حكم الحبشة لقب ملكه النجاشي. النجاشي ده مش اسم النجاشي، ده كان اسمه أصحمة، وأصحمة معناها بالعربي عطية، هذا لقب الملك النجاشي. كل من حكم اليمن تبع، كل من حكم القبط مقوقس، كل من حكم مصر قبل الإسلام فرعون، هذا لقب الملك. قوله عن أمير المؤمنين أبي حفص. أبو حفص لقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحفص اسم من أسماء الأسد، وقيل بل هو اسم ابن الأسد يعني الشبل. أبو حفص، الحفص يعني الأسد، والأسد له في لغة العرب أكثر من 30 اسما من أسمائه الأسد: السبع، الليث، الضرغام، الضيغم، الغضنفر، الورد، البيهس، القسورة، أسامة، حفص. هذه من أسماء الأسد. قوله عن أمير المؤمنين أبي حفص. أبو حفص كنية كنى رسول الله عمر بن الخطاب بها. من الذي كنى عمر بأبي حفص؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كنى رسول الله عمر بأبي حفص؟ قال أهل العلم: لما رآه فيه من الشدة ومن القوة، قال: أنت أبو حفص. ورد ذلك عند ابن إسحاق في السيرة، وذكره ابن حجر في فتح الباري الجزء السابع صفحة 44. وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم عمر أيضا بالفاروق، لأن إسلامه كان فرقانا بين مرحلتين دعويتين، بين المرحلة السرية والمرحلة الجهرية. قوله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله القرشي العدوي، يجتمع نسبه برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، يلتقي مع بعض أجداده مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. هو عمر بن الخطاب العدوي القرشي. أمه اسمها حنتمة، حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، أمه مخزومية، ولذلك كان بينه وبين خالد بن الوليد قرابة، أمه مخزومية. ومناقب عمر تكلمت فيها في 7 حلقات، مناقب أشهر من أن تذكر، وقد أفرد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا تكلم فيه فقط عن مناقب عمر بن الخطاب، ويكفيه أنه 12 المبشرين بالجنة، يكفيه أنه شهد الغزوات كلها مع رسول الله محمد، يكفيه أنه من أكبر علماء الصحابة، هو أول من اتخذ بيت المال، وأول من أرخ بالتاريخ الهجري، وأول من دون الدواوين، وأول من لقب بلقب أمير المؤمنين، وأول من بنى السجن ليعزر فيه المجرمين، وهو صاحب الفتوحات العظيمة فتح الله في عهده الشام ومصر والعراق والقدس وباقي الجزيرة العربية، وله السيرة العادلة المحمودة. مات في 63 من عمره، قتله المجوسي الملعون أبو لؤلؤة، طعنه 2 طعنتين، طعنة في كتفه وطعنة في جنبه، وهو يصلي بالمسلمين في مسجد رسول الله صلاة الفجر. مات رضي الله عنه 4 ليال بقين من ذي الحجة في 23 هجرية، ودفن يوم الأحد صبيحة 1 من المحرم رضي الله عنه. قوله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنه دعاء بأن يباعد رب العالمين أسباب السخط عن عمر بن الخطاب، وأن يحل عليه أسباب الرضا والرضوان. وهذا الدعاء كما يجوز للصحابة يجوز لغيرهم، وعمر بن الخطاب قطعا قطعا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. القرآن يشهد بذلك، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعمر من المهاجرين ومن السابقين، عمر بن الخطاب من الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وقد قال ربنا في أهل بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعمر ممن بايع، ممن رضي الله عنه بنص آيات القرآن. عمر ممن شارك في غزوة بدر، وقد قال النبي يوما لعمر في شأن من شارك من المسلمين في غزوة بدر: وما يدريك يا عمر، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعمر من السابقين، من المهاجرين، من أهل البيعة، بيعة الرضوان، ممن شاركوا في غزوة بدر، ثم هو مبشر بالجنة. لذلك قلت قطعا عمر بن الخطاب ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحديث قوله عن أمير المؤمنين عمر، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال، يعني عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أهل العلم: لفظة سمعت من أعلى درجات الرواية، ومثلها في العلو أخبرنا أو قال لي أو حدثني ونحو ذلك من العبارات الدالة على اتصال السند. وأما لفظة عن العنعنة، عن فلان عن فلان، وأما لفظة العنعنة فلا تدل على الاتصال إلا إذا ثبت سماع الراوي من شيخه في الجملة، ولا تقبل العنعنة من المدلس أو من كثير الإرسال لأنه ليس أهلا للثقة في عنعنته. انظر التمهيد لابن عبد البر. هذا الكلام وإن بدأ أولا ربما في بعضه صعوبة، لكن سنفصل فيه تفصيلا في حينه إن شاء الله. قلت العنعنة لا تدل على الاتصال إلا إذا ثبت سماع الراوي من شيخه في الجملة، هذا كله في من دون الصحابة، يعني من التابعين وأتباع التابعين. وأما الصحابة فجميعهم عدول، لا يسأل عن حالهم كما لا يبحث عن أدوات سماعهم في الجملة. طيب، قال يعني عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عبادة، أمر أمر الله به وبدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأتم صيغ الصلاة والسلام على النبي صيغة الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولها صيغ كثيرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة توكيد وحصر. الأعمال جمع عمل وهو حركة البدن. بالنيات الباء باء سببية، أي الأعمال بسبب النية، لأن النية هي الباعثة على العمل. لو قلت الواحد اعمل عمل من غير نية لشققت عليه، أنا لما أرفع هذا الكوب سبق رفعه نية، نية الرفع حتى أشرب. لما أقوم سبق قيامي نية القيام. إنما الأعمال بالنيات، الباء باء السببية، يعني بسبب النية، لأنها الباعثة على العمل والمسببة للعمل. النيات لغة جمع نية، وهي القصد والعزم. قال الإمام النووي: النية القصد، وهي عزيمة القلب. وقال غيره: النية من ناء ينوء، وناء يعني نهضا، فالنية هي نهوض القلب قاصدا إلى مرضات الله. طيب سؤال، وما حكم التلفظ بالنية؟ قال ابن عثيمين في شرح الأربعين: النية من أعمال القلب وليست من أعمال اللسان، ولذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن تابعيهم ولا أتباع تابعيهم بإحسان من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يتلفظون بالنية في العبادات أبدا. واحد يجي يصلي، قبل ما يكبر لك: نويت أصلي صلاة العشاء 4 ركعات حاضرة مقتديا بالإمام محمد بن عبد الله. إيه عم في إيه؟ النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لم يثبت أبدا، لا عن النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة أنهم كانوا يتلفظون بالنية. فإن قال قائل: فما قولك في قول الحج إذا وصل إلى الميقات المكاني: لبيك اللهم عمرة، يعني هيتمتع بعدها بالحج، لبيك اللهم حج، أوليس هذا تلفظ بالنية؟ الجواب: لا، هذا ليس من التلفظ بالنية، بل هو من باب إظهار النسك، شأنه شأن تكبيرة الإحرام في الصلاة. فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام، وإذا لم تكبر تكبيرة الإحرام لم تدخل في الصلاة. ده إظهار النسك مش نية، بدليل إن الملبي ما بيقولش نويت الحج، ده بيقولش كده، يقول لبيك اللهم حجا، لا يجهر بنية بل يجهر بالنسك. وهذا ذكر ثابت، والنبي قال: خذوا عني مناسككم، وهذا الذكر يحتاج إلى دليل، ولا دليل على إظهار النية في أي عبادة. والنية اصطلاحا، قال فيها ابن رجب: النية في كلام العلماء تقع على معنيين. الأول: تمييز العبادات بعضها عن بعض. راجل بيصلي 4 ركعات وبعد ما سلم أم جاب 4 ركعات، عرفت منين إن دي ظهر ودي عصر؟ النية تميز العبادات بعضها عن بعض. واحد دخل اغتسل وآخر اغتسل، عرفت منين إن ده غسل للتبرد من شدة الحر وده غسل لرفع الجنابة؟ النية هي الفيصل. فالنية في كلام العلماء تقع على معنيين: الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، الثاني تمييز المقصود بالعمل. هل عملك لله وحده أم أشركت في عملك أحدا مع الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ، اللام هنا بمعنى على، يعني وإنما على كل امرئ ما نوى، شأنها شأن قول الله عز وجل: وإن أسأتم فلها، يعني على نفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. في موضع آخر: وإن أسأتم فلها، يعني عليها. وهذه الحروف تتعاقب. نعم، وإنما لكل امرئ. إيه معنى امرئ؟ امرئ يعني رجل أو شخص أو إنسان، وفيها لغتان: امرؤ ومرء، والتأنيث منها امرأة. والمقصود بلفظ امرئ في الحديث الذكر والأنثى، كل إنسان. وإنما لكل امرئ، لكل إنسان ما نوى. سؤال: ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى بعد قوله إنما الأعمال بالنيات؟ طب ما هو قال في الأول إنما الأعمال بالنيات، لرجع وقال وإنما لكل امرئ ما نوى. ليه التكرار ده؟ قال أهل العلم الجواب من عدة وجوه، أهمها واحد الجملة الثانية تفيد تأكيد الجملة الأولى. النبي عاد عشان يؤكد أهمية الكلام، وإنما لكل امرئ ما نوى، فذكر الحكم في قوله في الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، ثم أكده بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. طب ليه عدو كرر للتأكيد؟ ليه؟ تنبيها على خطورة الإخلاص وعلى شرف الإخلاص وعلى خطورة الرياء. نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العز بن عبد السلام بل الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب على النوايا، يعني العمل لا يكون إلا بنية، ونفع العمل وضرره يعود عليك بحسب نيتك، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. قول ثالث في الرد على هذا السؤال، قالوا دلت الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى على أن الأعمال العادية المباحة التي لا تتوقف على نية قد يثاب فاعلها إن نوى بها عملا صالحا، إن نوى بها نية صالحة، وهذا صحيح وقد ذكرته في اللقاء الماضي، حتى أن حذيفة رضي الله عنه كان يقول إني لأحتسب على الله نومتي وقومتي. نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني هجرة؟ فمن كانت هجرته، إيه معنى كلمة هجرة؟ قال صاحب لسان العرب الهجرة لغة معناها الترك والانتقال، هجرة على وزن فعلة من الهجر وهو ضد الوصل، والهجرة إلى الشيء يعني الانتقال إليه عن غيره. الهجرة لغة في برواز كده معناها الترك والانتقال لغة، وشرعا الهجرة هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفا من الفتنة وطلبا لإقامة الدين، والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة، وحقيقتها ترك المنكرات والسيئات كما قال ربنا والرجز فاهجر، وكما قال نبينا والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال ابن دقيق العيد معنى الكلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا يعني وثوابا. يعني اللي هاجر إلى الله ورسوله ليس له نية إلا ذلك، أخلص النية في ذلك، فقد هاجر هجرة صحيحة شرعية يثاب عليها إن شاء الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة يا عباد الله أنواع، الهجرة أنواع، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بعد ما النبي فتح مكة قال خلاص ما فيش هجرة من مكة لأنها بقت دار إسلام. الله، واحد عايش في السعودية ولا عايش في مصر، الآن تكلم الآن عايش في مصر، مصر دار إسلام، دار مسلمين، نحن آمنون على ديننا في بلدنا والحمد لله، المساجد بالألوف بل بعشرات ومئات الألوف، المؤذن يصدح بالأذان الله أكبر، نطلق اللحى ونقتدي برسول الله محمد، زوجاتنا يحتجبن وينفذن أمر الله عز وجل، نعلم الناس الخير، نكتب ونعلم ونخرج في فضائيات ونخطب الجمع، بلدنا دار إسلام. النبي لما فتح مكة كانت مكة الأول كافرة، لما فتحها خلاص بقت بلد إسلامية. قال عندها، قال وقتها لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، ولكن جهاد ونية، أخرجه البخاري. النوع الثاني الهجرة من الذنوب إلى الطاعات. إحنا محتاجين نهاجر كلنا من ذنوبنا إلى الطاعة، من العصيان إلى التوبة. محتاجين نهجر السينمات والمسارح والكازينوهات والهلس والكلام الفارغ ونعمر المساجد. محتاجين نهجر الكسل والخمول إلى الجد والنشاط. محتاجين نهجر الفشل إلى النجاح. محتاجين نهاجر من حاجات كتيرة قوي. فالهجرة على معنيين: ترك دار الإسلام إلى دار، ترك دار الكفر إلى دار الإسلام، أو ترك الذنوب إلى الطاعة. وفيه حديث النبي: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الإمام القاضي المالكي أبو بكر ابن العربي، خد بالك في اثنين ابن عربي، إذا قلت ابن العربي وعرفته بالألف واللام فهذا العالم العلامة القاضي المالكي، أما إذا قلنا قال ابن عربي نكر من غير الألف واللام فهذا الضال المضل الشيطان الرجيم الملحد صاحب الحلول والاتحاد. فالمعرف منهما علم والنكر نكرة. قال القاضي المالكي أبو بكر ابن العربي. وقد قسم العلماء الهجرة إلى قسمين كبيرين: هجرة هرب وهجرة طلب. يا ليتنا نكتب هذا الكلام، هجرة طلب وهجرة هرب. وقسموا هجرة الهرب إلى ستة أقسام: واحد، الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة. اثنين، الهجرة من أرض البدعة إلى أرض السنة. قال ابن القاسم سمعت مالكا رحمه الله، لمن مالك والحمد لله كل مشايخنا في هذه القناة المباركة لا يتكلمون بكلمة من كيسهم، بل كل كلمة نتفوه بها من كلام النبوة، من كلام الصحابة، من كلام الأئمة، والحمد لله. قال ابن القاسم سمعت مالكا رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. من هم السلف؟ السلف يعني سلفون الصالح، يعني النبي محمد، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، يعني التابعين، يعني الأئمة، هم دول السلف. قال مالك لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. النوع الثالث من هجرة الهرب كما قال ابن العربي الخروج من أرض يغلب عليها الحرام إلى أرض يغلب عليها الحلال. رابعا، الفرار من الأذية بالبدن. خامسا، الفرار خوفا من الأذية في المال. سادسا، الخروج خوفا من المرض في البلاد الوخمة إلى البلاد النزهة. هذه هجرة الهرب. أما هجرة الطلب فتنقسم إلى تسعة أقسام: واحد، طلب دين. اثنين، طلب دنيا. وطلب الدين في الهجرة أنواع: السفر للحج، مش هجرة، مش سايب بيتي وعيالي وشغلي والدنيا كلها لمدة شهر أو 20 يوم وطالع إلى بلد الحرمين، أقصد مكة والمناسك لأداء مناسك الحج، هذه هجرة للدين، هجرة طلب للدين، كالحج كالعمرة كسفر العبرة كسفر الجهاد كالسفر في طلب العلم. وسيدنا موسى سافر وقطع الفيافي والصحاري حتى يلتقي بالخضر ويتعلم منه أشياء، كالسفر لقصد البقاع الشريفة في المساجد الثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، ما ينفعش تسافروا تقصدون بقاع إلا اللي جاي ده بس، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. بس ساعات جاي من الصعيد رايح قاصد تصلي في البدوي، ليه؟ شد الرحال هنا حرام. النبي قال لك لا تشد الرحال إلى أي مساجد إلا دول بس من أجل ثواب الصلاة فيها. إنما لو في مسجد فيه عالم يخطب ويعلم ويعظ في آخر الدنيا هروح له. وأنا هنا ما شددت الرحل للمسجد، بل شددت الرحلة لطلب العلم، وشتان بين الأولى والثانية. نعم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ذلك لأن الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف، ولأن الصلاة في الحرم النبوي بألف في المسجد أعني، ولأن الصلاة في الأقصى على الراجح بمئتين وخمسين صلاة. احنا سمعنا انها 500، انا بقولك الخلاصة 250 صلاة. لما رواه ابن حبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل اربع صلوات في المسجد الاقصى، ولنعم المصلى هو. والحديث صحيح. نعم، يبقى هجرة للطلب، طلب الدين زي السفر للحج، للعمرة، سفر العبرة، سفر الجهاد، سفر العلم، السفر لقصد البقاع الشريفة في المساجد الثلاثة، السفر لقصد الثغور للرباط. العسكري اللي واقف على الحدود ده بيسافر، ده سفر لطلب الدين، لحماية الأمة، مأجور عليه. كان السفر لزيارة الأرحام وزيارة الأصدقاء والإخوان، كل هذا سفر لطلب دين. أما السفر لطلب الدنيا فهو السفر للمعاش، أو كسفر التجارة والكسب الزائد على القوت. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إلى هنا بمعنى لام التعليل. فمن كانت هجرته إلى الله، يعني لله، يعني لأجل الله. فمن كانت هجرته إلى الله، إلى هنا بمعنى لام التعليل، أي لأجل الله، بدليل أنه ذكر بعدها: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. قال لدنيا بلام التعليل، أي فهذه كتلك. وقيل بل ذكر الله هنا للتبرك بذكر اسمه، وقيل بل المراد هو السفر إلى الرسول، لأن الهجرة إلى النبي محل طاعة الله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. سؤال مهم جدا: لماذا قرن رسول الله، اصحى وانتبه للسؤال ده مهم، لماذا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام بين لفظ الجلالة ولفظ الرسول: إلى الله ورسوله، ولم يقل إلى الله ثم إلى رسوله، مع أنه أنكر على الرجل بشدة لما قال له: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. طب هنا ليه ما قالش فمن كانت هجرته إلى الله ثم إلى رسوله؟ لقرن بين لفظ الجلالة ولفظ الرسول بواو العطف. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا شيخ، وإن شاء الله الحديث إنما الأعمال بالنيات. والله والله يعلم صدق نيتي، لأن ربنا عالم. إن أنا اتصلت بك قبل كده وقلت لحضرتك تبلغ الشيخ حسان، وربنا عالم صدق نيتي، فاتصلت النهارده انما الاعمال بالنيات. صدق والله، انما الاعمال بالنيات، انما لكل امرئ ما نوى.
وانا اديت الامانه وبلغت اخوه الشيخ حسن، وبلغه يعني اظن بلغه.
بلغت والله يا شيخ.
نعم،
بس انا كنت عايزك تبلغه النهارده خصوص، يعني بانك بما انك النهارده مقابله في يعني في هو مغادر الحركه وحضرتك داخل. والله انا كان عندي يقين في الله، والله 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 تلت ساعة التليفون وعندي يقين في الله ان انا اول واحد هكلمك بفضل الله. والله صدق يقيني في الله هو اللي وصلني لحضرتك الكلام ده، وان شاء الله صدق يقيني هيوصلني بالشيخ. هو اعلم باللي انا عايزاه.
طيب،
هو اعلم باللي انا عايزاه.
جزاكم الله خير.
هو اعلم بصدق نيتي.
مشكور يا اخواني في الكنترول، بلغوا الشيخ حسان باتصال الاخت. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله تعالى أن يجعلك أن يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب.
يا رب وإياك يا مستر.
أحلفك بالله يا شيخ عن تحفيظك للسماء وتدعو لي بالدعوة الطيبة.
أسأل الله أن يهبك ذرية صالحة.
آمين آمين آمين.
وسائر بناتك.
بالله عليك ادعو لي أن يفتح لله الصفر للتوجيه.
عفوا؟
ادعو لي أن يفتح الله لي الصفر للتوجيه.
الصفر لماذا؟
الصفر للتوجيه، التوجيه في السعودية.
أسأل الله أن يجمع بينك وبين زوجك عاجلا غير آجل، وأن يملأ بيتكما بالود والرحمة والحب، وأن يهب حضرتك بالذرية الصالحة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. انقطع يا أخواني. طيب السؤال يا أخواني، يعني مش عايزين اتصال لما جاوب على السؤال ده. السؤال بقول لماذا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام بين لفظ الجلالة ولفظ الرسول، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، مع أن لما واحد قال له ما شاء الله وشئت غضب جدا وقال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم ما شئت. طب ليه هنا ما قالش فمن كانت هجرته إلى الله ثم إلى رسوله؟ اسمع الجواب بفضل الملك الوهاب. أما ما يتعلق بالشريعة فيجوز التعبير عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي من الشرع كالذي صدر عن الله، قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى وأطيعوا الله، ما قالش ثم أطيعوا الرسول، ما قالش كده، قال وأطيعوا الله وإيه؟ وأطيعوا الرسول. فما كان من الشريعة فيجوز أن نقرن فيه بين لفظ الجلالة وبين لفظة الرسول، وما كان من الأمور الكونية فلا يجوز أبدا أن يقرن مع اسم الله عز وجل اسم ملك ولا اسم نبي ولا اسم رسول، لأن كل شيء واقع تحت مشيئة الله وتحت قدرته. فإذا قال قائل لك مثلا هو شكلها كده هتمطر، اوعى تقول له الله ورسوله أعلم، غلط، هذا أمر كوني، قل الله أعلم. لكن لو سألك سائل هل الخمر حرام، فقلت له الله ورسوله أعلم، فقد صدقت، لأن النبي يعلم بالشريعة، وهذا يتعلق بأمور الشريعة، كما قال ربنا من يطع الرسول فقد أطاع الله. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصعب؟
الحمد لله.
من فضل حضرتك عايز اعرف راي حضرتك في اللي هو الموضوع اللي هو في الشرقيه عن الشيخ يحيى، لو بيقولوا ان هو بتظهر صور الانبياء او بعض الانبياء والشيخ الشعراوي وناس يعني من الصالحين. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه بالله عليك ادعي لي ربنا يصلح حالي ويديني انا وزوجتي ويبارك لي في ابني.
حاضر.
واهلنا والمسلمين جميعا.
أسأل الله يهديك.
بالله عليك يا شيخ،
اسال الله يهديك ويصلحك. اما موضوع اللي بيشوف الصور ده، أنا ما قرأت هذا الكلام، ما عنديش وقت أقرأ الكلام الفارغ ده، ليس عندي وقت لهذا الكلام، ما قرأته وما اطلعت عليه، لكن يعني خذ التليفون من الكنترول وفصل لي في الموضوع بعد الحلقة إن شاء الله عشان أعرف كتير عنه. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
وإياك.
والله يا شيخ انا كنت ليه سؤالين بس، الله يبارك لك ان كنت عطيل على حضرتك. اول سؤال، لان انا والله الحمد كنت بصلي الفرائض والنوافل وانا قائمه واقفه، دلوقتي بصلي الفرائض ولله الحمد وانا واقفه، باجي على النوافل بصليها وانا قاعده، هل مفروض في اول ركعه اقيمها؟ يعني بكون خلصت الفرض وافضل وانا قاعده بعد التشهد اصلي بقى النافله اللي ورا الفرض؟
عفوا السؤال، يعني وضح السؤال بارك الله فيك.
ماشي حاضر. انا بصلي الفرض فرضا الظهر في اربع ركعات قبليه واربع ركعات بعديه، لما بصلي الاربعه اللي بعديه اللي بعد الفرض ما بقومش.
حاضر. اسمع الجواب.
بفضل قاعده.
حاضر.
واكمل صلاه النوافل الاربعه كلهم وانا قاعده.
حاضر.
فهل عليا وزر في كده؟
حاضر. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، ربنا يبارك في عمرك يا رب. لينا اخت في الله كانت واحدة أخت تانية كانت محتاجة المبلغ من المال معين، يعني مبلغ كبير، فالأخت قالت لأ أنا هصرف لك فيه وهروح أجيبهم لك من البنك، بس دول وديعة عشان أفكها هخسر فيها مبلغ معين، فراحت عطيتها المبلغ فكت كربها بيه، جاي دلوقتي عايزة تردهم لها بالمبلغ اللي هي خسرته،
يعني هي يعني أختي في الله يا أختي في الله اسمعي اسمعي بارك الله فيك. يعني هي لما جت تديها الفلوس اشترطت عليها تردها لها
يا شيخ.
نعم اشترطت وهي تديها الفلوس ترجعها لها وزيادة عنها.
لا لا مش
طب اسمع الجواب اسمع بارك الله فيك.
لكن فهمتها ان هي جابت لها الفلوس وخسرت فيها.
طيب اسمع الجواب اسمع الجواب بارك الله فيك. اما صلاة السنة ونحن جلوس فالصلاة صحيحة غير انها بنصف صلاة. لا يجوز لنا ان نصلي قاعدين في الفريضة مع قدرتنا على القيام. من صلى جالسا الفريضة مع قدرته على القيام فصلاته باطلة. كلام واضح. أما النوافل والسنن فللإنسان أن يصليها جالسا مع قدرته على القيام غير أنها بنصف صلاة بنصف ثواب الصلاة. طيب موضوع أننا سلف واحد ما هو الربا؟ الربا زيادة مشروطة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. وده الربا زيادة مشروطة. عايز 1000 جنيه أقول لك خد هتجيبهم إمتى؟ تقول لي كمان شهرين أقول لك تجيبهم لي 1100. الزيادة المشروطة دي هي الربا. طيب افرض واحد قال لي خد 1000 جنيه وهاتهم 1000 جيت أنا لما أرجعه له أرجع له 1000 اديتهم له 1000 وجبت له توب بمئة ريال 1000 وجبت له ساعة هدية 1100 هو ما اشترطش علي ولا طلب مني هل هذا ربا؟ لا بل هذا من حسن الأداء ومن حسن السداد. والنبي في سيرته الكثير أنه كان يأمر برد القرض ويقول زده يا عمر 20 صاع زده يا بلال مش عارف إيه. نعم اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا دلوقتي يا شيخ مسعد بادي من المدرسة المغرب. ماشي. فلما بطلع المدرسة يكون مثل المغرب لسه ما اتدرش فالعصر بيكون جدا عليا في المدرسة فبطلع اصلي في الجامع واستنى المغرب اصلي او ساعات اصلي العصر واجي هنا البيت اصلي المغرب بس ساعات تطلع من المدرسة والمغرب جدا عليا في المدرسة. ماشي. فبروح البيت واصلي المغرب بعد كده اجيب العصر او ساعات بجيب العصر الاول بعد كده المغرب فكده الحكم ايه دلوقتي؟
اسمع الجواب بارك الله فيكي. أنا نفسي الناس اللي بترتب الحصص والمحاضرات في المدارس والجامعات الناس اللي بتحط جلسات للتعليم يخلوا في دماغهم الصلاة. نحن مسلمون والصلاة دي أهم ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد. اجعلوا الصلاة في أدمغتكم يا عباد الله. خلوا الفسحة في وقت الصلاة. اتركوا مجال لأولادنا يصلوا. عايزين أولادنا يتربوا على الدين يخافوا ربنا يراقبوا ربنا عشان يبقوا مواطنين صالحين. على اي حال هذه الاخت بتصلي العصر في المسجد وبعدين تنتظر للمغرب وتصلي هنا لا اشكال. لما احيانا بتطلع والمغرب بيدا وتروح البيت تصلي ازاي؟ تصلي العصر الاول ثم تصلي المغرب والله اعلم. اخر سؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
ازيك يا حضره الشيخ؟
الحمد لله
بارك الله فيك
وفيكي بارك.
والله انا عندي استاذ قهري ومش عارفة أدخل في الصلاة إن دخلت بتاعتها جامد وموضوع النية دي مش عارفة يعني النية اللي حضرتك كنت تتكلم فيها دلوقتي أما باجي أعمل النية دي مش عارفة لساني بتاعتها جامد في الصلاة ومش عارفة
أجمع الاثنين مع بعض. اسمع الجواب بارك الله فيك.
وبتوه ومش عارفة أعمل إيه.
حاضر اسمع الجواب بارك الله فيك. الاتصال الآخر يا إخواني دخلوه. سلام. طيب يا أختي النية محلها القلب. الظهر الدن انا اي ما اتوضى هذه نيه خلاص مش محتاج اقول نويت اصلي الظهر لان الله يعلم السر واخفى. طيب بيحصل لي وسواس في الصلاه وبيلخبطني. انت عارفه انه وسواس لا تلتفتي اليه. زي اخ فاضل ذهب الى احد العلماء وقال له يا شيخ كل ما اجي اقول في اول الصلاه الله اكبر ما اعرفش اقول الله اكبر احاول اقول الله اكبر اتلخبط في الله اكبر. قل لي ازاي اقول الله اكبر عشان ما اتلخبطش في الله اكبر. قال وعجبا لك قلها كما سمعتها منك الان. ما انت قلتها 600 مره. فانا بقول لاختي الكريمه حاولي تصلي في جماعه. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. جاهدي نفسك واكثري من الدعاء أن يذهب رب العالمين عنك هذا البلاء. أسأل الله أن يعافيك ويعافينا ويعافي جميع المشاهدين من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. من الحقيقة شياطين الإنس ألعن الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. سؤال: ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فهجرته إليهما؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كان كفاية يقول فهجرته إليهما، لا رجع قال فهجرته إلى الله ورسوله. ما الحكمة؟ الجواب: قال النبي هذا لحكمتين فيما قاله أهل العلم والله أعلم. الأولى للاستلذاذ والتبرك بذكر اسم الله عز وجل، بكرر اسم ربنا تاني للتبرك به. الحكمة الثانية لكراهة أن يجمع بين اسم الله عز وجل واسم الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد لكمال أدبه مع الله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. سؤال: هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ قال العلامة ابن عثيمين: إذا كان الإنسان في غير بلاد المسلمين، يعني في الغرب، في أوروبا، في الصين، أي بلد غير إسلامية، إذا كان الإنسان المسلم في بلد غير بلاد المسلمين ويستطيع أن يظهر دينه في مساجد وفي مآذن وفي دروس علم ومشي يظهر دينه بيصلوا بيخطبوا الجمعة والمرأة ماشية محجبة بخمارها بنقابها بكذا بكذا يظهر دينه وهو في مأمن، فالهجرة عندئذ مستحبة. أما إن كان في غير بلاد المسلمين ولا يستطيع أن يظهر دينه فالهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم، إذا الهجرة فيها تفصيل. أما إذا كان في بلاد المسلمين، واحد عايش في مصر بلد مسلمين الحمد لله، عايش في السعودية، عايش في المغرب، في الجزائر، في اليمن، بلاد مسلمين، بلاد إسلامية. أما إن كان الإنسان في بلاد الإسلام لكن يفشو فيها الذنوب ويجاهر فيها بالمعاصي، فإن كان في بقائه إصلاح لغيره فبقاؤه واجب عشان يمسك الناس بالدين ويهدي الناس إلى الصلاح. وإن خاف على نفسه أن ينزلق في الحرام، هو حاجة في المكان ده، القرية دي، المحافظة دي، المدينة دي، الحرام فيها كثير، البلاء كثير، وجد نفسه هيضيع يروح قرية تانية، يطلع محافظة تانية، يبقى هجرته هنا واجبة. هذا كلام العلامة ابن عثيمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته لدنيا، اللام لم التعليل، أي بمعنى لطلب الدنيا. الدنيا، القرآن ملآن بآيات تزهد في الدنيا وتبين خسة الدنيا وانقطاع الدنيا وترغب في الآخرة، منها قول ربنا عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. منها قول ربنا عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. منها قول ربنا عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن كانت هجرته لدنيا، دنيا بضم الدال ويجوز بكسرها، ينفع تقول دنيا، جماعة في الريف عندنا يقولك الدنيا وحشة، أو كلمة دنيا كلمة عربية فصحى، ينفع تقول دنيا وينفع تقول دنيا، هكذا قال ابن قتيبة. وحقيقة الدنيا يعني ايه دنيا؟ يعني جميع المخلوقات الموجودة قبل الآخرة، كل حاجة اتخلقت قبل يوم القيامة دي كلها اسمها ايه؟ دنيا. ومن كانت هجرته لدنيا. سؤال: لماذا سميت الدنيا دنيا؟ الجواب: دنيا من الدنو، يعني القرب من الآخرة، يعني القرب من الزوال، دنيا من الدنو قريبة من الآخرة. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا دي لو عشت فيها زي عمر نوح، لو سئلت في الآخرة كم لبثت في الدنيا، طول ساعة. وقال نبينا فيها: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. دنيا من الدنو، وقيل بل دنيا من الدناءة، يعني الخسة، يعني الحقارة. وذلك لأنها دار عمرها قصير، زادها حقير، إذا ما حلت أو حلت، وإذا ما كست أو كست، وإذا ما أينعت نعت. الدنيا إذا ما أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. دار عجنت بالآلام والآفات والمنغصات، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب، أفضل طعامها العسل وهو بزقة حشرة، أفضل ثيابها الحرير وهو نتاج دودة، أفضل شراب الدنيا الماء تشاركنا فيه الدواب، أفضل مراكب الدنيا الخيل وعليها يسرع الرجال، ومن أفضل متع الدنيا الزواج وفيه تلتقي مبال مع مبال. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يحصلها، أو امرأة ينكحها. النكاح في اللغة يراد به الوطأ ويراد به عقد الزواج، وهو عند الأكثرين على المعنى الأول، وهذا مشترك لفظي. كلمة نكاح تيجي بمعنى كتب الكتاب وتيجي بمعنى الجماع، ويفهم المراد من سياق الكلام، وهذا اللفظ في القرآن بالمعنيين. النكاح بمعنى العقد في القرآن في قول الله عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن. تحب تتجوز واحدة لازم تستأذن من الولي، قال رسول الله: لا نكاح إلا بولي. لتتجوزها من وراء أبوها يبقى العقد باطل. كذا في قول شيخ مدين لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. والنكاح بمعنى الوطء في القرآن في قول ربنا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو واحد طلق مراته ثلاث طلقات، واحد كتب الكتاب عليها بس بعده بعد العدة وطلقها قبل الدخلة، ما ينفعش يرجع لها، لازم يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذا النكاح بمعنى الجماع في القرآن في قول ربنا: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إذا نكحتم، هناك قال من قبل أن تمسوهن، يبقى النكاح هنا بمعنى كتب الكتاب. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلهن نصف ما فرضتم لهن. قال: ومن كانت هجرته في دقيقة واحدة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سؤال في دقيقة: ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المرأة هنا مع كونها داخلة في الدنيا؟ كان كفاية يقول: ومن كانت هجرته لدنيا، هيدخل فيها الفلوس والزوجة والمركز والمنصب والعمارة والسيارة. أو لم يكن رسول الله الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة؟ ليه بقى للدنيا وبعد رجع قال أو امرأة؟ الجواب بفضل الله، قال أهل العلم: هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لخطورة الخاص ولشرف الخاص. أهم متع الدنيا الزواج، النساء أخطر شهوة على الرجال في الدنيا النساء، كما قال ربنا: حافظوا على الصلوات، الصلوات كل الصلاة والصلاة الوسطى. هذا ذكر الخاص من بعد العام. وكما قال نبينا: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ما هو الشباب من العمر، بس ده أهم فترة وأخطر فترة في العمر كله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما رجعش وقال فهجرته إلى دنيا أو امرأة. ليه؟ لبيان أنك إذا قصدت بعملك أي شيء وإن كان مباح غير الله فقد اتجهت إلى عمل خسيس أيا كان هذا العمل. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، لتحقير الشيء الذي قصد من دون الله عز وجل مهما كان.
هذا شرح تفصيلي لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الدروس الفقهية والدروس الدعوية والدروس التربوية فهذه تحتاج إلى طول نفس نفصل في بعضها في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين الله دستور به